حدثنا إبراهيم بن مخلد قال قاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث.
نعم هذا الحديث من عروة بن مغراء وهو ضعيف عن عائشة عن جماعة الله عن أصحاب الله مجهولون ذكر أنه عن عروة المزني لكنه لكن ضعيف لا بالمغرح الضعيف والعنصر وعلى أصحاب الله مجهول. نعم.
قال أبو داود قال يحيى بن سعيد بن قطان لرجل احكياني أن هذين يعني حديث الأعمش حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد للمستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء.
قال أبو داود
قال يحيى بن سعيد من قطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء.
يعني هذا الحديثان ضعيفان صحيحهما ضعيف. حديث الأعمش في أن النبي تقبل أمره ولم يتوضأ وحديث المستحاضة الوضوء في كل صلاة قل يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء يعني حديثان ضعيفان قصد ضعف هذا الحديث. نعم.
قال أبو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.
نعم هذا يحيى الثوري وسعيد القطان وجماعة كلهم رون أنه أن حبيب ما روى عن عروة بن الزبير وإنما روى عن عروة المزني. نعم.
قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حديثا صحيحا.
وابو داود اختار انه سمع من عروة بن الزبير لهذا روى حمزة الزيات عن حديث عن عروة بن الزبير حديثا صحيحا. فابو داود يثبت رواية حبيب عن عروة بن الزبير وثوري سفيان الثوري وحبيب سعيد وجماعة يرون انه ما سمع من عروة بن الزبير وانه سمع من عروة المزني. نعم.
باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا عبد
الله كما سبق الحديث العلم يرون انه ثوري وجماعه يرون انه البخاري وجماعه يرون انه لم يسمعكم من قبل انما سمع عن عروه الزبير حبيب النبي ثبت ما سمع من عروه الزبير فيكون منقطع. وابو داود وابن عبد البر يرون انه سمع يكون متصل والائمه يحيى بن سعيد قطان رحمه بن معين سفيان الثوري والبخاري يرون انه لم يسمع يكون منقطع لكنه ينجبر روايه متعدده ويضم الى الحديث ورقه حديث عائشه السابق. نعم.
باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ.
نعم هذا حديث بشرى في الصفان فيه الوضوء من مس الذكر وهو حديث لا بأس بسنده وهو أصحاب السنن مالك الشافعي وأحمد والدارقطني وجماعة قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب حديث بشرى هو حديث صحيح وفيه أن مس أن مس ذكره فليتوضأ يعني إذا مس بدون حائل إذا مس باليد بالكف بعض الكف والله إذا مس يكمل يتوضا. وأصح من حديث صلت لعلي كما سيأتي أن الذي سئل عن الذكر قال هو وصف منك، فهو مقدم على هذا كما ذكر، كما ذكر العلامة القيم رحمه الله وغيره أنه أن حديث وصف مقدم على حديث صلت لأنه أصح من حديث صلت، ولأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبني على الأصل، والشريعة ناقلة. حديث طلق إما أنه منسوخ بحديث الأسرة، أو أن حديث الأسرة أرجح وأصح أو مقدم عليه من جهة الصحة أصح، من جهة التأخر متأخر أيضا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر، فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. باب الرخصة في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟
يعني إنه لا أقول، لكن حديث هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قديما في أول الهجرة، في أهل حيث الفلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته وكان يبني مسجده السنة الأولى. وأما حديث بصرة فهو متأخر، ولهذا قال جمع من العلم إنه منسوخ في حديث بصرة، وقال آخرون إن حديث بصرة أصح يقدم لحديث أرجح منه فيقدم عليه. ويؤيد هذا أن حديث بصرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبتل على الأصل، والناقل مقدم على المبتل لأن الشريعة ناقلة ولست مبتل على الأصل سيكون أرجح ويكون العمل عليه. هذا هو الصور الذي عليه الفتوى أن بس الذكر لم تضربه إذا كان بالكف ظهر الكف أو بطن، إذا كان بدون حائل باطن كف، أما إذا مس برجله فلا يعرف، أو بمرفقة أو بذراعة مرض الكف أو من وراء حائل من العلماء من عمل بحديث بشرة ومنهم من عمل قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من عمل بحديث طلق قال إنه لا ينقض مطلقا، ومنهم مفصل وقال إنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه وإذا مسه بغير شهوة لم ينتقض. ذهب إلى أهل الشيخ سمي رحمه الله. نعم صواب النوع جاء في بعض الروايات من نفس الذكر مطلقا صغير أو كبير ذكر بدون حائل. نعم باب الكف واحد خف الكفين الكفين الرسل بالباطل أو الظهر، أما إذا مسه بالذراع فلا يعرف، نعم أو برجله مسه برجله ما يعرف. نعم ما في دليل يدل على هذا، ويحتاج إلى دليل حمله على الشهوة لابد من دليل. نعم.
قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير المغازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طل. حدثنا مسدد قال
الشيخ محمد بن عيينة رحمه الله اختار قول الشيخ حسان الثوري انه بشعبة، والصواب القول الاول الصواب الذي عليه الجماهير انه ينقض مطلقا بشهر او بغير شهر اذا كف اللحم اللحم ببطن كف او واحد. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه بإسناده ومعناه وقال في الصلاة. باب الوضوء من لحوم الإبل.
قال في الصلاة كلام السابق عليه
قال في الصلاة أي ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة. والحاصل أن عبد الله بن بدر روى عن قيس بلفظ ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ولم يذكر فيه لفظ في الصلاة. وروى مسدد وهشام بن حسان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي هؤلاء كلهم عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بلفظ في الصلاة أي يمس الرجل حال كونه في الصلاة. قال الخطابي إنهم تأولوا خبر طلق أيضا على أنه أراد به النفس ودونه الحائل، واستدلوا على ذلك برواية الثوري وشعبة وابن عيينة أنه سأله عن مسه في الصلاة والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل بينه وبينه. قلت ولا يخفى بعد هذا التأويل.
انتهى الشاعر المقيم كلام المقيم عندك
ما ذكر
حفظ الحفظ الأول
قال قال الشيخ شمس الدين المقيم نقبل ضوء المسجد ذكر في حديث بصرة. قال الدارقطني قد صح سماع عروة من بصرة هذا الحديث وبصرة هذه من الصحابيات الفضليات. قال مالك أتدرون من بصرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه.
تعرفوها؟ جدة عبد الملك بن مروان لأمه، جدة من قبل الأم بصرة صفوان.
نعم.
جدة عبد الملك بن مروان خليفة من قبل أمه.
نعم. وقال مصعب الزبيري هي بنت صفوان بن نوفل من المبايعات ورقة بن نوفل عمها. وقد ظلم من تكلم في بصرة وتعدى في الموطأ في حديثها من رواية ابن بكير إذا مس وفي الموطأ في حديثها من رواية ابن بكير إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث أبي هريرة يرفعه إذا أطبع أحدكم بيده إلى ذكر ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ.
وهذا يؤيد حديث بصرة في حديث كثيرة تؤيد وأيد حديث بصرة هو أنه إذا أطبع يده من غير حائل فليتوضأ.
نعم. ثم قال بعد ذلك وقال في الباب حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده يرفعه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال الحازمي هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهوية رواه في مسنده. حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا عمرو فذكره. وبقية ثقة في نفسه وإذا روى عن المعروفين فمحتج به وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح.
طيب الوجوه اللي ذكرها وجوه مرجحة. قال أولا
نعم قال وقد روى هذا الحديث غير وجه عن عمرو أيضا. قالوا أما حديث طلق فقد رجح حديث بشرى وغيره عليه من وجوه أحدها ضعفه
ضعف حديث طلق.
الثاني أنا طلقا قد اختلف عنه فروي عنه هل هو إلا طبعة منه.
الثاني الاضطراب يعني الاختلاف في حديث ضعفه ومضعفه.
نعم. الثالث أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث وفيه قصة مسجد ذكر. وابو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين وإنما يؤخذ بالأحداث فالأحداث من أمره صلى الله عليه وسلم. قال الرابع أن حديث طلق مبتن على الأصل وحديث بشرى ناقل والناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. الخامس أن رواة النقل أكثر وأحاديثه أشهر فإنه من رواية بشرى وأم حبيبة وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد رضي الله عنه. السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس أول مسح عليه. قال السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس
وخصا لك.
نعم نعم. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه. فدل على
الان في مرجحات يعني الحديث كثيرا للسعيد حديث بشرى اذا افضى بيده الى ركبه فيتوضا، ومنها ضعف حديث الفرق، ومنها الاختلاف في حديث الفرق، ومنها انه كان قديما وممكن على الارض. كل هذه مرجحات تدل على ان العمل على حديث الصحابه. نعم. ها من هو المقيم؟ ظاهر هنا ظاهر هنا ما ذكر حتى ما ذكر القول قول الشيخ هنا. نعم. بالعموم فكل الأنثيين قد لا يشملها أخذ العموم ينبغي يعني يحتاج العموم فرجع أنه إذا بس الفرج عموما أخذ بهذه الرواية يعني حسن الاحتياط. نعم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب معقود الوضوء من أكل لحوم الإبل. في هذا الحديث حديث البراء من النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: توضأ من لحوم الإبل. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: توضأ من لحوم الغنم. وفيه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. وهما حديثان صحيحان كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل الحديث إلى وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. ذهب إلى هذا بخزيمة رحمه الله وابن المنذر وجماعة وطائفة من أهل الحديث. وذهب الجمهور والأئمة الثلاثة مالك الشافعي وابي حنيفة والجمهور إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه عام، وحديث البراء وجابر بن سمرة خاصة، وقاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام ويقدم على العام. ولهذا عجب الإمام المقيم رحمه الله من يقول بأن حديث جابر الاحتجاج بحديث جابر على عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وقال إن هذا عام وهذا خاص. وكانوا في أول الإسلام يتوضعون من أكل كل شيء من مسكن النار، يشرب مرقا من مسكن النار أو أكل سويقا أو طعاما توضأ، ثم رسخ ذلك رسخ أو بقي الاستحباب. أما لحوم الإبل ففيها دين خاص، فيها دين خاص. ولأن الوضوء من لحوم الإبل عام يشمل الني والمطبوخ والمشوي عام، بخلاف الوضوء عدم الوضوء من مسكن النار لو أكل شيء لم تمسه الدعاء فإنه لا يكون فيها. لكن وضوء لحم الإبل هذا خاص بلحم الإبل، سواء أكلها نيئة أو مطبوخا أو مشويا. ولهذا قال له رحمه الله إن القول بالوضوء من أكل الحم أصح دليلا، وإن كان الجمهور على خلاف. قال لي رافض رحمه الله ليس عندي معنى كلامه، ليس عندي إشكال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي جابر بن سمرة توضأ من لحم الإبل ولا استوضأ من الحمر. وحديث البراء أنه لما سئل توضأ من لحم الإبل قال نعم، وقيل توضأ من لحم الإبل قال الغنم قال لا. فالوضوء من أكل لحم الغنم عاد يدخل فيه حديث جابر كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما بسكت النار. سلف العلماء كما سيأتي هل الوضوء من ورثة النار هل هو منسوخ أو بقي له الإحباب؟ ولكن هو بقي له الإحباب يسحب من سنة توضا ولا يجب. ودل الحديث هذا على أنه على النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وأنها لا تصح الصلاة بين النهي للفساد، والعلة أنها مأوى للشياطين منها، فإن هذا الشياطين هي المكان الذي تقيم فيه في المراح، تقيم فيه المدة الطويلة. أما المكان الشيء العارض يكون فيه البعيد الشيء العارض ثم يذهب، أو يكون عند الماء ثم يذهب، هذا لا يعتبر نبرة. نبرة هو المكان الذي تطيل فيه الجلوس ويكون فيه المراح. وأما مكان الغنم فلا بأس، مراح الغنم لا بأس بالصلاة فيه. وفيه دليل على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، لأن الغنم لأن النبي أباح الصلاة في مبارك الغنم ولا تأكلوا منه، مباركها بالبعض والبول، لكنها طاهرة. هي صحيح قوله العلماء أن جميع ما يؤكل لحمه هو طاهر حضرات أرواحها وأبوالها. وذهب الشافعية إلى أن الأبوال أبوال ما يأكل لحم نجسة، ولهذا آخر من العلم إلى أن جميع الأبوال طاهرة بعد بول الآدمي وعذره. وقالوا إن بول حيوانات سواء كان مأكولا أو غير مأكول هو طاهر. والصواب القول الوسط الذي تدل عليه النصوص أن أبوال ما يؤكل لحمه وروثه ومليده طاهر، أما ما لا يؤكل لحمه هو نجس كالأسد والنمر والكلب والثعلب وغيرها، هذه كلها نجسة لأنها ليست طاهرة كالآدم. أما ما يؤكل لحمه فإنه طاهر، طاهر الفضلات، خلاف الشافعية الذين يقولون أن أبوال الإبل والبقر وغنم نجسة. استدلوا بالحديث في العموم النهي عن البول وترقي البول، لكن قال هذه عام ما هو هذه خاص. الدليل على طهارة أبوال الإبل الذي أمر العرانيين لما استوخوا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل لهم ارسلوا أصحاكم فإنها نجسة، ففعلوا شربوا من أبوالها وألبانها حتى صح. ولو كانت نجسة لأمرهم أن يرسلوا أصحاها، وهذا في الصحيحين، في الصحيحين أن أمرهم يأكلوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها فشربوا وصحوا ولم يأمرهم برفض الصحيح، دل على أنها طاهرة. وهذا هو الصواب الذي لا إشكال فيه، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه وبنيه وجميع الخضرات طاهرة، أما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس من الحيوانات ومن الأدلة. ومن الأدلة على طهارة النبي صلى الله عليه رخص في الصلاة في مبارك الغنم، ومن المعلوم أن الباشرة لا بد فيها من الروث ومن البول. ولم يقل توقعوا أو سشوا شيئا حائلا بينكم وبين الأرض، دل على أنها طاهرة. نعم.
والله أنت إذا كانت مبارك الإبل مهجورة تركت انتقلت من موقع آخر،
الأقرب والله أعلم أنها انتقلت حقها، ما صارت مبارك، انتقل الحكم عنها، مثل لو نقل المسجد من مكان آخر انتقل حكم المسجد. والعلة كما بين بأنها من الشياطين، ما فيها من الشيطان والعتو والتمرد، قد تأتي الذي يسره ويصلي وتؤذيه مثلا، لأن البعير إذا ارتاد مكان ما يغير مكانه، ولهذا يوم يصلي على إطار كإطار البعير، يعني يصلي في مكان لا يغيره، لأن البعير يكون له مكان، إذا أتاد مكان يستمر على هذا المكان، قد يأتي إلى هذا المكان وإذا كان في إنسان يبرك عليه. المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة المبارك الإبل، والله يقول المسائل وهي من الأشياء الممنوعة صلت فيها، المزبلة والمجزرة والمقبرة ومبارك الإبل، كل هذه مبني على الصلاة فيها. فالنبي قال إنها من الشياطين، يعني هل يعني فيها شيطان؟ والشيطان يطلق على كل عاتب متبرج من الإنس أو الجن أو الحيوان، يسمى الشيطان. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيرها حكمة في الوضوء من لحم الإبل، قال إن الذي يكون أخبر عن هذا من الشياطين، والشيطان مخلوق من النار، والنار تصحب بالماء، فلهذا وجب الوضوء من أخي لحم الإبل. وعلى كل حال هذا استنباط، وإن النبي أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، وقال وفي الصلاة نهى عن الصلاة في ذلك، وقال إنها من الشياطين أو إن فيها الشيطان، استنبط رحمه الله هذا من الشيطنة، أصل الشيطان مخلوق من النار، والنار تدخل الماء، فلهذا وجب الوضوء من أكل لحم الإبل. وعلى كل حال سواء هذه الحكمة أو غيرها، فنحن عبيد مأمورون، نقول سمعنا وأطعنا، إذا أمر الله أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في شيء أو نهى عن شيء، نقول سمعنا وأطعنا. نعم.
باب الوضوء من مسح اللحم الميء وغسله. حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمر وأراه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الأبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد.
وهذا حديث هلال إيش عندك؟
قال هلال بن ميمون
الجهني. نعم هلال بن ميمون الجهني. قال أبو المغيرة تكلم فيه بعضهم، وفيه أنه لا يجب الوضوء من مس اللحم ولا غسل اليد. يستجب باب الوضوء،
باب الوضوء من مس اللحم الني واصله.
نعم يختير أنه لا يجب الوضوء من مس اللحم الني أو المطبوخ، إذا مس اللحم بيده لا يجب الوضوء ولا يجب غسل اليد، لكن غسل اليد ما بالاستشفاء لأن لا يكون فيها شيء من الدهونة، إنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. أما مس اللحم سواء كليلا او مطبوخا او غسله فلا يجب الوضوء به ولا يجب غسله. وكذلك لو شرب مرقا او لبنا لا يجب الوضوء من شرب اللبن او من شرب المرق شرب لبن الابل او مرق اللحم لا يجب انما الوضوء من اكل اللحم الخاص. اختلف العلماء هل يجب الوضوء من جميع اجزاء اللحم او من اللحم خاصة وهو ما يسمى بالحمر. سبع حنابلة وجماعة إلى أنه لا يجب الوضوء إلا من اللحم فقط. أما لو أكل من لحم الرأس أو الكرش أو المسران أو الكبد فإنه أو العصب فلا يجب الوضوء. وقول الثاني أنه يجب الوضوء من جميع أجزاء اللحم هذا هو الصواب. جميع أجزاء الإبل يجب الوضوء منه سواء كان اللحم الأحمر أو الكرش أو لحم الرأس أو النصران أو غيره لأن الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير. قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فقال ولحم الخنزير ولم يقل أحد إنه يجوز أكل غير اللحم الخنزير لحم الرأس أو العصب أو الكبد فهذا عارف تبيع الجائع يدخل حرام سواء كان لحما أو عصبا أو كبدا أو كرشا فكذلك عضو من أكل لحم الإبل الصواب أنه عام إذا أكل لحم ما يسمى لحم سواء كان من الكبد أو من الكرش أو من اللحم الأحمر أو من غيره. أما إذا شرب اللبن لبن الإبل أو شرب المرق وليس فيه لحم فليس فلا يجب الوضوء. وكذلك أيضا إذا مس اللحم أو ذبح الذبيحة أو قطع اللحم أو مس اللحم الني أو المطبوخ أو غسله فلا يجب الوضوء. إذا لا يجب الوضوء من الأكل ذبيحة سورة النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم هذا الغلام قال فسرحها حتى علمك ثم ادخله في اللحم بين جلده واللحم. باب الوضوء يعني حكم الوضوء هل يجب او لا يجب والدليل يدل على انه لا يجب. ايش كان الكلام على هلال بن أمية هلال بن ايش؟
للمنين
جهل ها 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 صحيح هذا صحيح انه لا يجب الوضوء بس اللحم سواء كان غير مطبوخا او مسه. نعم يغسل الدم ولا يجب الوضوء لم يغسله. نعم الدم المسفوح المسفوح الذي حينما تذبح الذبيحه يصبح الدم. أما اللحم الذي يبقى في العروق أو في اللحم هذا صح لأن الله تعالى قال دما مسفوحا الدم المسفوح يكون عند النبش كج الدم. نعم سيأتي في حكم الدم للعموم سيأتي حديث. نعم ها نعم يعني غنم يعني ملابستها والله في لما فيها من السكينة والدعاء بخلاف الإبل فالإبل فإن فيها قوة فيها قسوة ولهذا تؤثر الغنم على الرعاة وتؤثر الإبل على الرعاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والدعاء في أصحاب الغنم. ملابسة أسفل، تجد أصحاب الإبل ولا يرعون عندهم خيلاء عندهم فخر، بخلاف أهل الغنم فإن عندهم وديعة عندهم سكينة وعندهم يعني هدوء، لأن ملابسة الشيء فأسفل عليهم. هؤلاء لابس الإبل فأثرت عليهم، الإبل فيها قوة وشيطرة فأثرت عليهم بالفخر والخيلاء، وغنم فيها دعة وسكينة فأثرت على أصحابها التواضع والهدوء. لا لا يجب وصل يعني هل يجب وصل الجد؟ لا يجب، لكن من باب النظر وصل الجد باب النظر، وإلا وصل لا حرج، هذا باب النظر إذا أحب يغسل يديه يكون أحسن.
باب ترك الوضوء من مسح الميتة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجبل أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له، وساق الحديث.
نعم، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي. الجدي هو ولد البعض صغير، قال له جدي ذكر إلى وضع عليه 4 أشهر أو قريبا منه، قال له جدي، وإذا كانت أنثى سمى عناق، سمى عناق سحلة، سمى سحلة سمى عناق. والجدي هو السيف، السيف الصغير الذي مضى عليه 4 أشهر أو نحو ذلك. مر بقوم بجدي أسك، يعني صغير الأذن أو ملتصق الأذن أو مقطع الأذن ميت، فأخذ بأذنه فقال للصحابة أيكم أحب أن يكون له هذا في جحر؟ فهيس الميت، هيس 4 أشهر صغير الأذن أو مقطع الأذن، فقال رسول الله ما نحب لنا بشر وما نصنع به. فقال أتحبون أن يكون لكم هذا؟ قالوا والله لا نريده، إنه لو كان حيا لكان معيبا، لو كان حي لكان معيبا، هو أنه صغير الأذن أو مقطوع الأذن، جدي مقطوع الأذن معيب ومع ذلك ميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليه، يعني هذا الجدي فيه صغير الأذن أو مقطوع الأذن أو تصفق الأذن ميت حي على الناس لا أحد يريده ولا له قيمة. فقال له صلى الله عليه وسلم الدنيا أهون على الله من هذا عليه، لأن على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. وفي الحديث الآخر لو كانت الدنيا تجد عند الله جناح بعوضة ما سقى كثر منها شرب، فالدنيا لا تساوي شيئا عند الله، ولهذا يأكل منها البر والحاج، في عرب الحاضر يأكل منها البر والحاج، وفيها الاختلاط والامتزاج الأبرار بالفجار والأخيار بالأشرار والمؤمن بالكفار، بخلاف الآخرة فإنها وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، فيحصل التميز والانفصال، تميز المؤمن من الكفار والأشرار من الأخيار. أما هذه الدنيا اختبار وجرء امتزاج اختلاط الخبيث بالطيب والمؤمن بالكافر، فلهذا ليس لها عند الله قيمة، فهي هيئة على الله، فهي أهون على الله من هوان كيف الميت مقطوع الأذن على الناس، كما أنه هين على الناس ولا يريدونه ولا أحد يقبله، فكذلك الدنيا هيئة على الله. والحديث يدل على جواز على أن بس النجاسة اليابسة لا يؤثر على الإنسان، ولا يجب غسل اليد ولا يجب الوضوء ما دامت يابسة. وفي دليل على أن مسح الميتة أيضا لا يجب الوضوء، فمسح النجاسة نوعان رطبة، وإن كانت يابسة لا يؤثر على اليد ولا يجب الوضوء، ولا يجب غسل اليد. اما اذا كانت رطبه فلا بد من غسل اليد، لما حسها بيدك تغسل اليد، ولكن لا يجب الوضوء كما يظن بعض الناس يظن انه يجب الوضوء. لا، الوضوء صحيح، الوضوء في حاله، فاذا مست بك نجاسه رطبه او وطئت برجلك نجاسه رطبه تغسل رجلك وتغسل يدك، والوضوء في حاله لا تعيد الوضوء، لانك لم تفعل اكثر من نواقض الوضوء. فلو مست انسان يده يد الكلب يابس يقع عليه شيء، وان كان يده رطبه او الكلب رطب يغسل يده. نعم، يعني عن يمينه وعن شماله سلفي او كان يعني محيط، كانوا محيطون به يخذون به. نعم، عن يمينه وعن شماله. نعم.
باب في ترك الوضوء مما مست النوع. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
وهذا خذه الشيخات البخاري ومسلم رحمه الله، في النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة مطبوخ ولم يتوضأ، في دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وفيه ترك الوضوء مما مست النار. وكانوا في أول الإسلام يتوضعون من كل شيء، من أكل شيء مست النار، إذا أكل لحما مست النار، أو أكل طعاما، أو شرب سويقا، أكل شيء محموس الحب المحموس في النار فإنه يتوضأ ثم رسخ ذلك. ولهذا يعني أكل كتف شاة وصلى ثم دعا ثم صلى ولم يتوضا. وفي الحديث الاخر انه عنه دعي الى الصلاه وهو اشتج باللحم شاف السكين فقام وترك السكين ولم يتوضا. وجاء في الحديث ما يدل على الاخر ما يدل على الاستحباب، والنبي فعل هذا لم يعد، لكن اذا توضا فهو افضل والا يتوضا فلا حرج. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بث النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه، وقام يصلي. زاد الأنباري وكان شاربي وفاء وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك، أو قال أقصه لك على سواك.
نعم. وهذا في الليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم سواء كان مطبوخا او مشويا، واذا ما يجب الوضوء من الاكل لحم الابل الخاص، وفيه جواز القطع السكين خلافا لمن كره ذلك يحتج بالسكين. وفيه ان بلال اذنه بالصلاه فقام وترك الاكل، احتج به بعضهم، احتج بعض العلماء بهذا الحديث على ان الامام مستثنى من الحديث الاخر، إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء، قالوا استثنى من هذا الإمام، قالوا هذا خاص دل على أن الإمام مستثنى أنه يقوم لأن الإمام قام وترك الطعام ترك الأكل وكأنه محتاج إليه، ولهذا قال ما له سلبة كذا ما له استعجل. قالوا إن هذا خاص بالإمام، والإمام يقوم. أما غير الإمام فإذا قدم العشاء فإنه يبدأ بالعشاء كما في الحديث الآخر، إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء، يكون هذا عام وهذا خاص مستثنى الإمام. جمع الخطابي رحمه الله بينهما قال إن هذا الحديث في دليل على أن الإنسان إذا قدم له الطعام وكان متماسك ولا يبعده الحاجة إلى الأكل ولا يؤثر عليه شيء في الإتيان بالصلاة بحقوقها ومكملاتها فإنه لا بأس. أما إذا كان صائما واشتد عليه الجوع فإنه يقدم العشاء. هكذا جمع الخطاب الحديث إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء نبدأ بالعشاء. هذا محمول على الصائم إذا كان جائعا ونفسه تسوق إلى الطعام ولا يتماسك. أما هذا الحديث فإنه محمول على الإنسان إذا لم يكن شديد الجوع وهو متماسك ولا يؤثر عليه يقام إلى الصلاة ولا يشوش ذهنه. فجمع الخطاب بينهما بهذا. نعم. وآخر قالوا أن هذا خاص بالجماع.
الصحيح في المعنى
قال الخطابي يعني له وجه عالي. قال الخطابي له وجه عالي. إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام ينبغي أن يأخذ لها مسافة. ولو قيل أنه مثلا إذا قدم يأخذ يعني لها مسافة ولو ما أكمل حتى يكون تعلق النفس حسن. أما إذا كان يرى أن نفسه تتعلق به أنه يحصل له تشوش فإذا عليه أن يأخذ نحمته ثم يذهب إلى الصلاة ولو فاتت الجماعة. يقول هذا عذر إن الأعذار في ترك الجماعة. لكن هذا إذا قدم العشاء. لكن لا ينبغي له إذا سمع الأذان يقدم العشاء يتهاكم العشاء إذا سمع الأذان إرهاق الغداء. لأن هذا معناها التعمد ترك الصلاة. لكن إذا قدم من دون يعني قدم من دون تعمد قدم العشاء ثم أذن المؤذن أو حضرة الصلاة فإنه يجزئ بالعشاء ولا سيما إذا كان نفسه تذوق إلى ذلك. نعم. نعم. وكذلك هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص شاربه على السواك. يعني أن شاربه كان طويلا في وفاة يعني طلع شعره فوضع السواك ثم قصه عليه. وضع السواك حتى لا فلا يصيبه النقط شيء من الجلد فجعل السواك وقاية ثم قص ما زال يخوف على السواك من الشعر. غيبة مشروعية قص الشارب. وفيه المبادرة إلى ذلك في حسن صورة النبي صلى الله عليه وسلم لقصه. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وحلق العانة تقليم الأبصار رأس الإبط في حديث أنس عند مسلم قال ليس كذلك فوق 40 ليلة. وكان هذا كان شارب الطال صحابي من هو؟ ها؟
المغيرة
كان شارب الطال كان انشغال عنه أو انشغال بالجهاد والأعمال الأخرى. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قصه ولم يمهل مبادرة بالجهاد وضع السواك عليه حتى يكون وقاية له حتى لا يصيب المقص شيئا من الجلد وقص ما زاد ما كان فوق السواك. نعم. جمع بين الأمرين كونه يأمن أن يصيب المقص شيئا من الجلد ويقص ما زاد وما طال فوق السواك. نعم.
أحسن الله يكون السواك بين الشفه والشارع
فوق كان فوق. نعم. كان فوقه يعني يضع السواك على الشفا والشعر فوق السواك الشعر طويل تقصى ذلك فوق السواك وأبقى بقيه وضع السواك. نعم. إذا أطال فوق الضينة يكون الحديث فيه الوعيد من لم يعقل الشارب فليس منا حف الشوارب واصل لخالد من الشتي. إذا ترك أكثر من أضعية نعم ينكر عليه. نعم.
قد
ها الحديث عندك عن المغيرة
نعم
غيره
قال عثمان فجاء بذلك فأعلمه بالصلاة، قال فألقى الشفرة وقال ما له سردت يداه وقام يصلي زاد الأنباء وكان الشارب وقع.
ظاهر أن الولي عبد المغيرة
مغيرة
كان الشارب ده هو الذي قرى بالحديث. أما بلال عارف مسيح ابن آدم في الصلاة والراوي الحديث هذا هو المغيرة هذا هو الله يسر خلاف الدهر. ظاهر الحديث نعم
لكن بلال في الوادي كلمه للشمال وكان شاربه اي كان شارب بلال قد طال واشرف على فمه والذي يقص منه هو الذي يسيب على الفم بمعنى وكى او قال
وكان شاربه وكان شاربه. اما هنا وكان شاربه ظاهر الحديث هنا روايه عن عمره كشريف روايه اخرى هذا ينظر في الجمع بين الروايتين وايهما اصح شاربه او شاربه. اما وكان شاربه الرجل يعود الى المغيب قال المهم الحكم الذي صلى ذاكر مبادرة بهذا الأمر في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشل هذا إلى أحد من أصحابه لما فعل هذا إلى أحد عليه الصلاة والسلام تخريج عنه حديث
أصلاً كخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحمر قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى.
هذا السبيل يدل على أنه لا يجب وضوء من أكل لحم الغنم وفي جواز مسح اليد بعض الطعام أنه لا يجب الغسل وإنما يستحب إذا مسح بالمنديل كفى وإن غسل هذا فهو أكمل وأفضل. أكل كتفا ثم إيش؟
أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى.
وأصل الصحيح أن أكل كتفا ولا أكل فوق أنا ها إيش هذا سربت يداه يعني ما سقط يداه بالتراب مش بالتراب لكن هذا هو الأصل لكن هذه الكلمات المتنزلة على اللسان ولا يراد بها معناها من قوله فوفر بذات الدين كلمة كذلك من باب الحث باب الحث على الشيء أو تأكيد الشيء ليس المقصود الدعاء عليه. نعم نقول يعني ما له استعجل كان مستعجل عليه والنبي ما أخذ الأهل من الطعام وهذا من باب تأكيد الشيء أو الحث على الشيء فقال إيه طب هذه الكلمة للتأكيد وذل الجنة حيث أقرأ حلقة أحادثتنا هي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع قالوا إن صفية حاضر قال أقرأ حلقة أحادثتنا هي قالوا إنها فاضت قال أي ترؤية أقرأ حلقة يعني أصلها أقرأ دعاء في العقل أقرأ الله حلقة للحلقة لكن ليس المراد بها ليس المراد هذا لأن الكلمة تجري على اللسان ولا لقصد على عادة العرب. نعم.
حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر حدثنا حفص بن عمر النمري
النمري
عفو الله عنه حدثنا حفص بن عمر
أبو عمر النمري
حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم وهذا كما تبقى الصلاة يدل على عدم الوضوء من أكل لحم الغنم ومن سلف النار. نعم.
حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
هذا شيء أن يتوضأ صلاة الظهر ولا يتوضأ لصلاة العصر وقد أكل طعامه فدل على التوسع وأن الإنسان مخير إذا أكل طعامه أو أكل التي مست النار أو لحم غنم فهو خير، إن شاء توضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء لم يتوضأ. نعم.
حدثنا موسى بن
عليه الحر لما توضأ من لحم الغنم قال إن شئت، كما توضأ من لحم الإبل قال نعم. نعم.
حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار.
هذا هو الاحتجاج بالجمهور على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لكنه أدعى وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص. نعم.
قال أبو داود وهذا اختصار من الحديث الأول. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرف قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن الصرف ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جد رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيت من سابعة سبعة أو سادسة ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال رضي الله عنه فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعرفها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه.
أخرجه.
ما ذكر الله
يسلم عليه.
لكن الله يا أبو تخريج
ضعيف.
ما ذكر فيه النقل الألباني عطمانه قال الحديث ضعيف.
ضعيف.
لا نعرف.
في إيش؟
شاهد لها خرجه من نادي عطمانه العقلي.
سرق إيش؟
سند عبد الله عطمان قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرف ثقة هذا الله قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة صديق صالح قال ابن الصرح بن أبي كريمة من خيار المسلمين.
نعم.
قال حدثني
أثنى علي. نعم.
قال حدثني عبيد بن ثمامة مقبول وقال ويقال عتبة وبه جازم بن يونس ورجح هذا صاحب بدل المجهول عبد الله
هذا عبيد بن ثمامة مقبول سيكون ضعيف إلا يوجد له شاهد.
شاهد عند ابن ماجه عبد المعز وابن حبان صحيح
على كل حال يرتقي إلى درجة الحسن في عيش أنا عيش مثل
قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جد رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابعة سبعة أو سادسة ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال رضي الله عنه فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي.
يعني أبسيك بأبي وأمي هذا في دليل على أنه على أن من أكل من اللحم لحم غير الإبل فإنه لا يجب عليه الوضوء. والحديث في ضعف لكن له شاهد يقتضي إلى درجة الحسن في دليل على أنه على أن من أكل من اللحم غير الإبل لا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه رأس اليد. ولهذا فإن لم يزل يعلم حتى أحرم الصلاة ولم يتموضأ لا يجب الموضوء ولا رأس اليد. وكونه صلى الله عليه وسلم تناول من بضعه إناء كاللحوة جبرا لخاطر في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لا بأس أن يأكل لحما أو طعاما أن يصلي ولو لم يتمضمض ولم يغسل يده فهي كان يغسل يده ويتمضمض حتى يزول ما في فمه من فضلات الطعام هذا أفضل. لكن هذا لبيان الجواز الذي فعل هذا لبيان الجواز وأن الإنسان لو صلى ولم يتمضمض ولم يغسل يده فلا حرج. ولهذا فعله من لبيان الجواز عليه الصلاه والسلام ولكن لو توضا وتمضمض وغسل يده هذا هو الافضل والاكبر. نعم. لانه يزيل ما علق بالفمه من فضلات الطعام من الجسومه. نعم.
فلم يزل يعرفها حتى احرم بالصلاه وأنا أنظر إليه. باب التشديد في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فسقته قدحا من سوير فدعا بماء فمضمض قالت يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار. قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي.
هذا محمول على أن أم حبيبة رضي الله عنها لم يبلغها الرخصة أدولها رخصة في عدم الوضوء. وحديث جابر كان آخر الأمرين الرسول صلى عدم الوضوء من مسجد النار. وحديث أبو هريرة هذا كان أولا محمول على أنه كان أولا الوضوء مما غيرت النار كان أولا قبل النسخ. وأما حديث المحذوفة حديثه محمول على أنها لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة
حديث أبو هريرة
وحديث
أحمد ومسلم في كتاب الحيض فيه الوضوء مما مست النار من طريق إبراهيم ابن قارب عن أبي هريرة بلفظ توضأ مما مست النار.
والنسائي
الذي بعده طبعا النسائي وأحمد جميعا عن أبي سفيان.
إشكال هذا السلام عليكم.
ذكر الله في مسألة الوضوء مما مست النار قال واختلف العلماء في هذه المسألة.
لا لا الحديث معروف الخلاف
الحديث
ما تكلم عن المقال هذا كان أولا
ما نسأل
وما حديث أبو هريرة هذا كان أولا وضوء ما مست النار هذا في الأول قبل النحر. وحديث حبيبة أنها أمرت ظاهرة أنها أمرت يعني بعد وفاة النبي أنها أمرت حبيبة دخل عليها من دخل عليها
أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض قالت يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار.
كان هذا بعد وفاة النبي يظهر من هذا أنها لم يبلغها النهي رضي الله عنها وأن أخذت الأمر الأول وهذا منسوب كما في حديث جابر كان آخر الأمرين الرسول صلى الله عليه وسلم تركوه مما مست النار. ما أتكلم عليه الشارح من حبيبة نعم نعم
قال النووي ثم إن هذا الخلاف الذي أتيناه كان في السبب الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء من أجل ما مسته النار. واعترض الشوكاني على الجواب الأول بأن الجواب الأول إنما يتم بعد التسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا
وينفقه المتقابل في الوضوء خلاف. لا بس الكلام على حديث الحبيب أتكلم عليه قال إن هذا قد وفى النبي وأنه لم يبلغها النهي ظاهر أنها ما بلغها النهي ما تعرض له الكلام عليه هو محمول على هذا محمول هذا إذا كان بعد وفى النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنها على أنها لم يبلغها النهي أو أن أخذت في الأمر الأول. والصواب أنه لا يجوز الوضوء كما جاء في الحديث الصحيح صحيحين وفي غيرهما أن النبي أكل كثير شاف وصلى ولم يقوم. نعم
باب الوضوء من اللبن.
قدم يعني قدم سواء قدم أو أخر ذكر الأمرين. نعم لا على التوضع قال كأن رسول أمر بالوضوء وهو أوجب الصلاة لكن لا الأصل الأصل هو الوضوء الشرعي. الأصل الوضوء الشرعي هذا هو الأصل.
أصل أنت قولها
كان ظاهرها الأوجب. قال ألا تتوضأ فإن إيش؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوضوء مما غير في النحو الأمر الوجوب.
نعم. أصل عن قول أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي يكون وهم أصل عنك.
ابن أخي؟
نعم. لأن أصل عنك أم حبيبة خالة أبو سفيان أصل عنك كما في النساء مر معنا أصل عنك قبلك.
يا ابن أختي؟
نعم في الحديث أصل عنك يا ابن أختي، لكن قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي.
إيه.
مش كان عليك؟ تتكلم عليك. لكن رجعت في النساء أصل عنك. قال أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قالت
هذا يكون خطأ قولي يا أخي مش كان سلام على البدر يعني وهم بعض الرواة
نعم
نعم هي كل هي مقبول هذا شو اسمه عبيدة ولا ها عبيدة لكن له شاهد هذا الحاجة يكون به حسنا
نعم
ولهذا ضعف الألباني رحمه الله لأن فيه مقبول لكن قاعدة المقبول إذا جاء بطريقة أخرى متابع أو شاهد فقال درجة صراحة الغاية نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. هذا الحديث رواه الشيخان الترمذي والنسائي فيه دليل على استحباب المضمضة من شرب اللبن. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة وقال إن له دسما. استحب المسلم إذا شرب لبنا أن يتمضمض إذا أراد أن يصلي حتى يزول الدسم ويزول البقايا فيها.
باب الرخصة في ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن ثوبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد دلني شعبة على هذا الشيء.
يعني أنه ثقة شعبة الله عليه لأنه ثقة عنده. وهذا فيه على أنه لا بأس ترك المضمضة يشرب اللبن وأنه ليس بأمر الحث ولا يواجب وإنما هو مستحب فإن تمضمض حسن وإن ترك فلا حرج. وليس هناك نفس كما زعمه بعضهم ليس هناك نفس وأن أحدهم نقص للآخر بل هذا الفعل عليه الصلاة يحمل على الاستحباب وتركه يحمل على الجواز أحيانا. نعم هذا يكون باب الاستحباب إن أحب أن يتوضأ الصلاة أفضل وإن ترك فلا حرج. نعم.
الله باب الوضوء من الدم. حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال
من رجل يكلؤنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال كونا بفم الشعر. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعر اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيعة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها.
وهذا الحديث برواية صدقة من يسار عقيل بن جابر، عقيل بن جابر مشهور مجهول ولم يروي عنه إلا صدقة من يسار، وهم رواية محمد بن إسحاق صححه رواه محمد بن إسحاق المغازي، رواه أيضا أحمد بن دار قصي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحافظ. ولسع في هذا الحديث دمع الوضوء من الدم على فوضى صحته، وإنما فيه الاستمرار في الصلاة، ولسع إذا صلى بما فإنه يستمر في صلاته، وفي الصفر حكم مستحاضة في ما يجري معه، لأنه لو قطع الصلاة لا يفيد في الدماء مستمرة، كما أن الإنسان إذا كان بذور فسيئة له يستمر في صلاته، وكذا به سلف البول. ولأن الاستمرار في الصلاة غير ابتداءها، الاستمرار في الصلاة يستمر الإنسان في صلاته إذا أصابه الدماء، أما في ابتداء الصلاة فإنه إذا أصابه الدماء قبل أن تبدأ الصلاة فإنه يعاني هذه الدماء حتى ينقطع الدم وحتى يلقى الدم. وفرق بين ابتداء الصلاة والاستمرار فيها. ولهذا استمر عمر رضي الله عنه لما طعن فجلس يدعو إلى من استمر في صلاته، وإن كان قد أناب عبد الرحمن بن عوف شبه بن الصلاة ظاهر أنه استمر في صلاته. ولأن أيضا الجراحات التي تصيب الغزاة والمجاهدين في الأسفار وفي الغزوات معفون عنها من هذه المشقة، وقد لا يتمكن من رأسها فمعفون عنها لخالص الحرج، وليس هناك دليل واضح على نجاسة الدم. لكن جاء في قصة المستحاضة أن أمرها قال أصلي عك الدماء وتوتب وصلي، وخصه بعضهم بأن الدم خارج من الفرج. ولكن في كون الوضوء من الدم ليس هناك دليل واضح على وجوب الوضوء من الدم. أما مثلا في الدماء هل هو نجس أو لا؟ هل الدم نجس أو ليس بنجس؟ الدم المسفوح نجس يخرج من الذبيحة والعوض دما مسفوحا، وكذلك الدم يخرج من الفرج في المستحاضة. وقال الأول إجمع على نجس الدم، لكن في خروج الدم هل هو من نواقض الوضوء؟ بعض العلماء يرى أن خروج الشيء ساحب من أجل وطلع من النواقض في الدماء وغيرها. وليس هناك دليل واضح يدل على أنه يجب الوضوء من خروج الدم، لكن لا فهو مستحب في خروج من خلاف من أوجب، ولا سيما إذا كان الدم كثيرا. وهذا الحديث ليس واضحا ليس في دلالة على الوضوء ولا على صحة الكعب، لأن هذا الأنصاري استبر في صلاته واتبعها واستبر فيها ولم يبتدع الصلاة وفيه دم، عندما ابتدع الصلاة فليس فيه دماء ثم أبطل الدماء استبر في صلاته، ولأن قد سد الغزاة من الجراحات ما أبطل عنه. وفيه دليل على مشروعية سؤال الأحساب، فإن قال من يكلأنا ورسول الله، بعد ذلك هو سيد المرسلين، وبعد ذلك هذا يكلأنا من يحفظ يحرس فالتزم على هذه الأوصال. نعم نعم أحسن يسحب لها نعيد وخروج من خلاف من أوجب الوضوء من الخروج من الشيء الفاحش نجس من الجسد. ولهذا ذكر العلماء حنابله وغيرهم، ذكر الإمام محمد بن عبد رحمه الله في مواقف الوضوء خروج فاحش النجس من الجسد، أما إذا خرج من قبل الكبر هذا ما في إشكال في وجوب الوضوء.
باب في الوضوء من النوم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا، وفي رواية حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم،
يعني صلاة العشاء شغل عنها. وذكر الشيخان يقول رقدنا ثم استيقظنا يعني نعسنا، رقدنا النعاس يدل على أن النعاس لا ينتظر الوضوء، كذلك حرقان الرأس، وإنما الذي ينقضه النوم المستغرق الله الذي يزول معه الإحساس، كما في حديث الصفار مع الصفار أمر بأن لا ندعى السفر إذا كنا سفرا ثلاثة أيام، وفي آخر ولكن من غائط وبول ونوم، قول ولكن من غائط وبول ونوم يعني من نوم المستغرق. وهذا يجب على الحديث، فهذا الحديث هي أن النوم مع مراد به النعاس، وحديث الصفان مراد به أنه مستغرق الذي يزول معه الإحساس. إشكال الألباني على الحديث السابق في تعليق حديث عقيل
حديث حسن عبد الله قال الذين حسن نعم
حسنها عن الحج لأن صح أبو قهيمة وابن حبان والحاكم كذلك أيضا خذهم خذ إسحاق المغازي. نعم
عفو الله
ها هذا من ذكر
جزء منها البخاري ما ذكره كل
ها
جزء من التمريض ما ذكره البخاري مرة معنا في مخزيمة.
حدثنا الشاذ بن فياض
من هو؟ اين؟ اين؟ من الذي ذكر هذا؟ ها؟ ها؟ لابد من ثبوت.
حدثنا الشاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان لو صبر هذا ثم ما له حيلة لا يستطيع غير الثياب ولا يتوقف ممنوع. نعم
حدثنا الشاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.
نعم، وهذا يبين الحديث السابق المراد حتى وقد لا يعني مراد خفقان الرأس، خفقان الرأس والدعاء. نعم، وقد رواه مسلم. فكون الإنسان يخفق رأسه من الدعاء وهو يخف ويشرب من الحول ولم يجد الإحساس هذا لا يجب الرؤى فيه. نعم
الله.
لا نعم.
قال أبو داود وزاد فيه شعبة عن قتادة وقال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناديه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا.
نعم، هذا رواه مسلم ولم يذكر وضوءا. رواه هذا الشيخ عن العزيز بن الصحيح عن أنس، وفيه أنهم أصحاب هذا الرسول وهم يذكرون الصلاة ويصلوا ولا يتوضأوا، وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل على أن العاصي لا يجب الوضوء، وإن وجوه النوم والصلاة الذي يدور معه الإحساس. وفيه جواب مناجاة الواحد إذا كان عنده جماعة، مناجاة التكلم معه السر، وإنما المنهي أن يتناجى اثنان ومعهم ثالث في الكولة، أو يتناجى ثلاثة معهم رابع فقط، رابع معهم خامس. أما إذا كان اثنان وهناك اثنان أو ثلاثة أو أربعة فلا حرج، إنما المنهي كم واحد ويتناجى اثنان واحد، لأن هذا يخشيهم فرجع في ثلاثة اثنان ومعهم ثالث الذي أن ذلك يخزنه ويشق عليه، ولأنه قد تصور أنهم يتكلمون فيه. أما إذا كان عدد كثير وثلاثة اثنان فلا حرج. وفيه أنه إذا أقيمت الصلاة وطال الفصل فلا تعاش الإقامة، ولهذا أقيمت الصلاة ينادى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ثم صلى ولم يعد الإقامة. وهذا الرجل قيل إنه رجل له شأن في الإسلام، قال بعضهم إنه ملك والله أعلم. نعم، في حسن صرف النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاة هذا الرجل، فيه تقديم المهمات والأمور المهمة، وأن هذا لا يؤثر ولو كان بعد إقامة الصلاة. نعم.
حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العارية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا.
هذا أول حديث كان الصحيحين، من كان ينام وينفخ ويصلي ولا يتوضأ من نومها أصلا لا ينقض الوضوء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي. فنوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، ولا تنام عيناه ولا ينام قلبه. فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، كان ينفخ، فثبت هذا في الصحيحين ينام وينفخ ولا ينفخ. أما قوله تعالى وقد ينفخ فقال إن الوضوء على من كان مضطجعا، هذه نفوة منكرة، لأن من الوقت يريد أبو خالد الجلال، أبو خالد الجلال هذا ضعيف يروي من أخيه، ولم يسمعوا هذه اللفظة غير ثابتة منكرة، والمنكر هو مخالفة الضعيف فيما هو بالثقات. قوله أن ابن عباس سأل وقال أنت توضأ، فقال إن الوضوء على مكان مضطجع رواية ممكن وليس صحيحة. نعم.
زاد عثمان أهناد فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يذكروا شيئا من هذا.
نعم أول صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم وينفخ ويصلي ولا توضأ هذا صحيح. أما هذه الزيادة هي زيادة أبو خالد الدالاني ومنكرة أنه عباس سأله وقال صليت أنت ولم صليت وقد أنت ولم توضأ قال إنما الوضوء على من كان مضطجعا هذا ليست صحيحة ولم ليست ثابتة بل هي منكرة. لأن أبو خالد الدالاني يضعف في الحديث وخالف الاستقامة فدل على أن هذه الأصل ما سمع قتادة من أبو العالية قتادة مدلس. نعم.
وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
في تدريس قتادة أو في ضعف هذا خالد الجلاني مخالفة الاستقامة. نعم.
عبد السلام بن حرب أخلان قال له قال ثقة الحافظ له مناكير.
نعم هذا مناكير هذا مناكير. نعم.
وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي.
نعم هذا ثابت صحيح قول عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. نعم.
وقال شعبة
قال ابن خفائف نوم لا يخبر أما نحن سلام لا يخبر. نعم.
وقال شعبة إنما سمع قتادة عن أبي العارية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه.
يعني هذا الحديث يسميه فيكون منقطعا قل شعبة لما روى عن قتادة عن أبي العالية أربعة حديث وهذا الحديث يسميه إنما هو على من كان مضطجعا فيكون منقطع غير ثابت قول إنما الوضوء على من كان مضطجعا. نعم. نعم. إنما سوء إلا ثلاثة سوء ثم ثلاثة أو أربعة لكن هذا الحديث يسميه آخر يسمى هذا يكون منقطع يكون منقطع. نعم.
قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له.
يعني أنه منكر فذكر أبو داود لما أحد يسأل عن الحديث فانتهر وقال إنه لا ليس بشيء هذا الحديث لا تذكر ليس بصحيح لأنه ضعيف. نعم.
فقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث.
نعم ما يمر بهذا الحديث أنا زيادة مرض زيادة الوضوء على كان مضطجعا يدخل على شيخ قتادة فإيش قال ما ليزيد
فقال عثمان فقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث.
يعني على شيخ فدل على هذه اللفظة من كرهنا فيعول عليها أخذ بعضهم بهذا وقال إن الوضوء لا يجب أن يكون مضطجعا وأنه في خلاف طويل عليه في ما يقرب من ثلاث مذاهب وتسع مذاهب بعضهم قال إن الوضوء مطلقا لا ينقض بعضهم قال ينقض مطلقا حتى النعاس بعضهم قال لا ينقض الوضوء إلا إذا كان راشعا أو ساجدا بعضهم يقول إذا كان مضطجعا بعضهم يقول إذا كان في حالة هذا الصلاة لا ينقض الوضوء. والصواب أن النوم يستغرق الذي يزول معه الفتح هو الذي ينقض الوضوء أما النعاس وشفقان الرأس هذا لا يؤثر وبهذا يجتمع الأدلة. نعم كالذي هذا الصغار والأغسال ولكن غائط وبول ولو غاصة من النوم ينقض الوضوء وقل حديث الصحيحين وفي غيرها أن الصحابة كانوا يدعسون وتخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة ولا يتوضؤون فدل على أنه يجمع بين أحكام الحديث بهذا وأن النعاس وحمقان الرأس لا يقول أما النوم المستغرق الذي يدور معه الإحساس فإنه ينقض الوضوء وكذلك أن النوم إذا كان فيه رؤيا هذا مستقبل. نعم.
الله. حدثنا حيوة بن شريح السمحي في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إشاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ.
هذا رواه ابن ماجه. والسهي الدبر اسمه سعي الدبر والوكاء هو الرباط. وضعنا أن العينان رباط للحدث رباط للدبر والمعنى إذا كان لسهو مستيقظ فإنه يعلم بحضور الحدث ويمنع نفسه. أما إذا نام فإنه يأخذ الحدث وهو لا يشعر. والحديث فيه بقية بن وليد وكثير التدريس وفيه الوضيد بن عطاء وسلموا فيه وقد افتقى أحمد بن معين وضعفه بعضهم الشرع على الحديث.
نقلت كلام ابن حجر رحمه الله في التخفيف.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تخفيف الحديث وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي هذا وأخرج عبد الله بن ماجه والبيهقي من طريق بقية به وأحمد والدارقطني.
حسن حسن هو.
قال عبد الله وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي هذا. ثم تكلم عبد الله قال وهم يقصد عبد الله من ذكر عبد الرحمن بن عاج الصحابة. قال وهم من ذكر الصحابة. وقال أبو زرعة
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.